بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى تنبيه، قال شيخنا: يسن قضاء غسل الجمعة كسائر الأغسال المسنونة، وإنما طلب قضاؤه لأنه إذا علم أو علم أنه يقضى داوم على أدائه واجتنب تفويته. ثم قال: وبكور. لقد بين لنا الشيخ في الدرس الماضي ما هي الأغسال المسنونة، ورأينا أن الإسلام يهتم كثيرا بالغسل، وفي كل اجتماع يجتمع فيه المسلمون نرى أن الغسل مسنون، ابتداء من صلاة الجمعة، في العيد، في الاستسقاء، فأغسال الحج وهي كثيرة، وغسل الميت. فإذا علم الذي يغتسل أنه ينبغي عليه أن يقضي الغسل إذا فاته، عند ذلك ماذا يفعل؟ يبادر إليه ويتنظف دائما ويغتسل. ولكن هل يوجد نقل في ذلك؟ الحقيقة لا يوجد نقل حتى نقول إنه من حيث الإعادة، ولكن من حيث النظافة بالكلية، من حيث العلاقة مع المسلمين، من حيث اتجاه الإسلام إلى مسألة النظافة العامة، هذا يكون من السنة. فلذلك إذا علم الإنسان أنه يقضى، عند ذلك بادر دائما إلى فعله قبل قضائه. ثم قال: وبكور لغير خطيب إلى المصلى من طلوع الفجر، لما في الخبر الصحيح أن للجائي بعد اغتساله غسل الجنابة أي كغسلها. إذن لقد مر معنا قبل أن نبدأ بمسألة البكور أنه إذا تعارض معنا الغسل والتبكير إلى المسجد قدمنا الغسل على التبكير. يعني من الممكن أن يأتي بعد الفجر، لو أتى الضحى واغتسل أفضل أم يأتي بعد الفجر؟ لو مثلا تأخر بعد الضحى واغتسل أفضل أم عند شروق الشمس؟ وهكذا ترى أنه لو تعارض الغسل مع التبكير فنقول له: أولا اغتسل ثم بعد ذلك، ولو فاتك من التبكير شيء. ولننتبه، لا نعني بالتبكير هنا أنه يمكن أن يغتسل ثم يأتي بعد نصف خطبة الجمعة، ليس هذا هو المراد، لأنه سيأتي معنا أن هذه الساعات التي تكون قبل خطبة الجمعة يسن فيها التبكير إلى المساجد، وكلما بكر أكثر كان الثواب أعظم. قال: لما في الخبر الصحيح أن للجائي بعد اغتساله غسل الجنابة أي كغسلها. طبعا إن كان عليه جنابة فينوي غسل الجنابة، لكن الثواب إنما الأعمال بالنيات، فمن الممكن أن يغتسل الإنسان غسلا واحدا وينوي فيه عدة أمور. ففي يوم الجمعة مثلا، فلو كان جنبا ونوى الاغتسال، وعند ذلك نوى اغتسال الجنابة بالإضافة إلى غسل الجمعة، تحقق كل من الأمرين. قال: وقيل حقيقة بأن يكون جامع، لأنه يسن ليلة الجمعة أو يومها في الساعة الأولى بدنة. يعني هو يصور لنا الآن كما ذكرت لكم أنه فعل فعلا يوجب الجنابة وعليه أيضا غسل الجمعة، فهل يترتب عليه أن يغتسل غسلين؟ لا، يغتسل غسل واحد لكن بنيتين، لأنه يسن ليلة الجمعة أو يومها في الساعة الأولى بدنة، وفي الثانية بقرة، وفي الثالثة كبشا أقرا، والرابعة دجاجة، والخامسة عصفورا، والسادسة بيضة. والمراد أن ما بين الفجر وخروج الخطيب ينقسم ستة أجزاء، يعني بعد صلاة الفجر النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا أن نبكر إلى المساجد، وأن نجعل من يوم الجمعة يوم طاعة وعبادة لله تبارك وتعالى، ثم حث على ذلك لمزيد الأجر والثواب، وبين أن الإنسان لو قسم الساعة التي تكون ما بين الفجر إلى خروج الخطيب وصعود الخطيب إلى المنبر أو إلى أذان الجمعة، لأن الأذان في الحقيقة إنما يكون بين يدي الخطيب، في هذه لو قسمناها إلى أقسام متساوية لا يقصد بها الآن الساعة الفلكية هكذا 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود هذه الفترات التي تكون قبل صلاة الجمعة، فكلما كان الإنسان أكثر تبكيرا إلى صلاة الجمعة كان يأخذ الثواب الأمثل. وإذا قال بعض الناس إن المساجد ربما بعضها يكون مغلقا في هذه الأوقات، يوجد بعضها منفتحا، وكذلك من الممكن أن تأتي في الساعة الأولى التي يفتح فيها المسجد، وبذلك نسأل الله تبارك وتعالى الثواب. وانظروا إلى هذا الفارق الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم، فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة، يعني تصور أنك تصدقت اليوم بجمل أو ناقة، وهذه تساوي اليوم مثلا أكثر من 60,000 ليرة سورية لنفترض، هذه الصدقة كم لو كانت في يدك وأنت تتصدق فيها، بمجرد ذهابك في الساعة الأولى فكأنما قدمت هذه الصدقة. تعال إلى المسجد، اقرأ القرآن، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر الله، اطلب العلم، افعل شيئا تتقرب فيه إلى الله عز وجل، لا تلهو مع غيرك في كلام مباح أو في كلام سيء ربما يتجاوز الإباحة إلى الكراهة أو الحرمة، فأنت في عبادة وأنت في طاعة لله تبارك وتعالى. كذلك في الساعة الثانية كأنما قدم بقرة، والبقرة اسم للواحد من البقر، لا يشترط فيها ذكر أو أنثى، وتسمى أيضا باقورة، يفرق بينها وبين جمعها بالتاء، فتقول بقر وبقرة، كما تقول شجر وشجرة، وتمرة وتمر وتمرة، وهكذا. ولا يستثنى من هذا الجمع إلا اسم واحد وهو اسم للكمأة، فعلى العكس تماما، فالكمية منها تسمى، يعني جمعها يسمى كمأة، والمفرد منها يسمى كمع، وكذلك جبأة وجبء، وهذه الكلمة أيضا معناها الكمأة أيضا. هذه الكلمة أو هذا الجنس فقط هو الذي يختلف في هذا الجمع، أما الذكر والأنثى فهذا لو قلنا ثور وثورة هذا مما يصح في بالنسبة للبقرة، فكأنما قدم بقرة ذكرا كان أو أنثى. وهذا أيضا يدل على عظم الثواب عند الله تبارك وتعالى. ومن هنا تنظر، يعني ولو استطردنا في الكلام، أنه عندما قال الله لبني إسرائيل اذبحوا بقرة، معنى ذلك لو ذبحوا ذكرا أو أنثى، كبيرة أو صغيرة، بأي لون من ألوانها، بأي شكل من أشكالها، بصحيحة أو مريضة، كيفما كانت كان الأمر يصح، لأنه ليست الغاية هي ذبح بقرة، وإنما الغاية امتثال أمر الله عز وجل، يدلنا على ذلك بعد ذلك قوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. إذن وفي الثانية بقرة، في الساعة الثانية كأنما قدم بقرة، وفي الثالثة كبشا. والبقرة بالنسبة للكبش أو البدنة، كل بقرة أو كل بدنة يعادلها سبعا من الغنم أو الماعز، وهذا ما يكون فيه التقدير لمن مثلا فعل عملا عليه كفارة وعليه بدنة، فإن لم يستطع كالحج مثلا أن يفعل بدنة لم يجدها حسا أو شرعا، عند ذلك انتقل إلى سبع من الشياه، وهذا ترى أن الفارق كم هو كبير. معنى ذلك ذهب عند ذلك ستة أسباع الأجر في التأخر من الساعة الثانية إلى الثالثة، وفي الثالثة كبشا أقرا. وانظر إلى هذا التشبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يصح فيه الأضحية، فلقد ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، وضع رجله على صفاحهما ثم قال: بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل هذا عن محمد وعن آل محمد، وذبح الثاني عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الساعة الرابعة كأنما قدم دجاجة، وفي الساعة الخامسة كأنما قدم عصفورا، والسادسة بيضة. والمراد أن ما بين الفجر وخروج الخطيب ينقسم ستة أجزاء متساوية، سواء أطال اليوم أم قصر. نعم، لذلك ماذا تحضر من هذه الأجزاء فإنك تثاب عليه. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا، وكل هذا من فضل الله عز وجل. ألا ترى أن ربنا تبارك وتعالى كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم ينمي لأحدنا صدقته كما ينمي أحدكم فلوه مهره. المهر والولد الذي خرج من الخيل وكان صغيرا كم يحتاج إلى تربية وإلى عناية حتى يصبح بعد ذلك فرسا من الممكن أن يتسابق عليه وأن يقاتل في سبيل الله عليه. حتى قال الناس في أمثالهم: اللي ما عنده عيلة يعتني له بكحيلة. يعني هذه أمر عظيم جدا، لذلك يعني إنها تحتاج إلى عظيم من الأمر. وهذا يدلك على شيء آخر، ألا وهو هذا الشيء هو في تقربنا إلى الله تبارك وتعالى نجد أن الله عز وجل يعظم لنا أجورنا، فعلينا أن نبادر إلى فعلها بقدر ما نستطيع ونترك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للمصلين. أما الإمام وهو المراد منه دائما، كان الإمام هو الخطيب والخطيب هو الإمام، ولذلك يعني ينبغي أن لو قال أما الخطيب لكان أولى، يعني خطيب الجمعة هو إمام الجمعة، أو قال مثلا في الأول لغير الخطيب كما قال: وبكور لغير الخطيب. ماذا يقابلها؟ الخطيب. هذا كلمة أما الإمام يعني أما الخطيب، خطيب الجمعة الذي يصلي إماما في الناس فيسن له التأخير إلى وقت الجمعة. على كل حال لو بكر يعني هذا الإمام له ثواب خاص، فلو بكر لا يحصل له ثواب التبكير. نعم، معنى ذلك الأصل أن أما لو استطاع أن يجمع ما بين الأمرين أن يبكر ثم أن يظهر أمام الناس، لماذا يسن له التأخير؟ قال: أولا للاتباع، فيسن له التأخير إلى وقت الخطبة للاتباع. الاتباع هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند خروجه أمام الناس فهو أهيب له وأعظم في النفوس. وبعد ذلك ينبغي أن يفعل كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن يذهب إلى المسجد بطريق وأن يعود من طريق آخر. هنالك قضاء للحاجات. لا يوجد أحد في أمة الإسلام يستفاد منه كما يستفاد من طالب العلم، من الخطيب، من الإمام، فإنك تراه ممتحن في كل لحظة من اللحظات عندما يمر الطريق. أستاذ أسألك هذا السؤال، بينما هذا السؤال غالبا لا يوجه إلى طبيب، ولا يوجه إلى محام، ولا يوجه إلى قاض، ولا يوجه إلى محلل مخبري، ولا يوجه إلى عامل في ورشة من الورشات. فكل واحد يمكن أن يعطيك كارتا ويقول تأتيني في عيادتي، في مكتبي، في دكاني، كل المصالح، لا أستثني مصلحة من المصالح أو عملا من الأعمال، لأنها تقوم إذا جئت إلى ذلك المكان دفعت ما يلزم عليك من الأجر، أو حتى ولو كانت العلاقة طيبة فربما تحتاج هنالك إلى بعض الأدوات التي يقوم فيها. فربما يحتاج أن يكون المريض في عيادة الطبيب لما يوجد من الأدوات المساعدة على الجواب تماما. ولكن هذا العلم الذي نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام، من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، ولذلك دائما عليه أن يتكلم ودائما عليه أن يجيب. وزاد الأمر الآن حتى الذي لا يراه فزاد بما يسمى اليوم بالهاتف المحمول، صار أيضا يجيب وهو في طريقه ويعرف في أي مكان، فصارت الأسئلة تتكرر كثيرا. لكن أنا أطلب من بعض الناس وأن نعلم بعضنا البعض. السؤال الطبيعي أمر بسيط جدا. ترى أن بعض الناس، في الأمس حدث معي هذا الأمر، يعني بعض الناس قدم لي مسألة يعني تتعلق بمسألة مساحة في الأرض، وبمسألة خصومة، وبمسألة إرث، وبمسألة غبن، وبمسألة يعني نفس المسألة فيها وخلاف في المساحة وخلاف في البيع والشراء، وما الحكم الشرعي في ذلك، وكل ذلك عندما تكون مارا. قلت مثل هذه المسائل الإجابة عليها ينبغي أن تكون دقيقة، فلا بد من رسمها، ولا بد من دقتها، ولا بد من التعرف عليها بشكل جلي تماما، بعد ذلك نحكم في هذا الأمر. يعني طبعا إذا كان الإنسان غير متمكن في باب الفرائض مثلا، يسأل أحيانا مات فلان وله كيت وكيت، طيب مو كل الناس عندهم قدرة في عملية الحساب بشكل جيد أن يقول لك أصل هذه المسألة 216 تقسم على كيت وكيت، يعني ليس كل واحد قادر على ذلك. فلا تكلف الناس ما لا يطيقون. فإذا كانت المسألة من المسائل الدقيقة التي تكتب فالأولى أن تقدم بورقة. وأنا يعني لا أعيب على من يأخذ الأوراق في درس ثم يجيب عليها في درس آخر، بل أقول أولى، فإنه يتحقق من الجواب أين يجد هذا السائل. بعض طلاب العلم الأتقياء كل سؤال يأتي يكتبه ثم يقول أجبت به كذا، ثم يأخذ يعني عنوان صاحب هذا السؤال، فإن وجد شيئا لا سمح الله مغايرا للفتوى خبره. ولقد قام بعض مشايخنا يعني بل شيخ مشايخنا يعني أنه انتقل من دمشق في وقت على دابة إلى الساحل من أجل أن يقول لعلك تريد هذه المسألة، فإن كنت فيختلف الحكم بينها وبين هذه المسألة. انظر، وذلك لأمانة العلم، ذهب مجانا هكذا خوفا من الله عز وجل أن يلقى الله وقد أجاب بإجابة خاطئة. ولذلك هذا الإمام الذي يسن له أن يكون أهيب بين الناس وبعد ذلك أعظم في نفوسهم، معنى ذلك هم يوقفونه يسألونه، فكان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة من له حاجة، فيسن له التأخير إلى وقت الخطبة للاتباع، ويسن الذهاب إلى المصلى في طريق طويل ماشيا بسكينة والرجوع في طريق آخر قصير، وكذا في كل عباد. هذا إذا توفر، وإذا ربما لا يوجد إلا طريق واحد، مثلا افترض قرية طريق المسجد ذهابا وإيابا لا يختلف أبدا، فإذا اختلف فيفعل هذا الفعل كفعله صلى الله عليه وسلم. قال وكذا في كل عبادة، وخاصة كان يفعل هذا في صلاة العيد صلى الله عليه وسلم. قال ويكره عدو إليها، يعني ما ترى الناس إلا يفعلون والله رمل وركض إلى صلاة الجمعة أو الجماعة كسائر العبادات. متى نفعل ذلك؟ يعني لو خرج واحد متأخر وأحب أن يحضر تكبيرة الإحرام، فإذا كان شابا فلا بأس بهذا، أما إذا كان كبيرا في السن فنقول له ارحم نفسك لعلك يعني تقع على الأرض فينكسر منك شيء فتحرم من صلاة الجمعة والجماعة، بل عليك أن تبقى بسكينة ووقار. وبعد ذلك لقد رأيت من بعض الناس أنه استغرق ذهابه وذلك لمرض عنده ويريد الحضور إلى المسجد، صدقوني في مسافة بسيطة لا تتعدى هذه المسافة يعني 300 متر استغرق فيها في النقلة ماشيا أكثر من ساعتين، ومع ذلك أليس هذا جهاد؟ جهاد طبعا، وهذا أمر، وطبعا هو يعلم مرضه لكنه ازداد معه في الطريق فلم يستطع الرجوع ولم يستطع يعني، ولذلك كان يقف ويمشي ويقف ويمشي حتى بلغ هذه المسافة. هذا أمر معنى ذلك اهتمام المسلم لطاعة الله تبارك وتعالى. قال ويكره عدو إليها كسائر العبادات، لا نريد ازدحام هكذا وكأن الناس يركضون حول كرة عندما يأتون إلى المسجد، لا، نأتي المسجد بالسكينة والوقار. قال كسائر العبادات إلا لضيق وقت، واحد إذا ركض أدرك عرفات وإذا لم يركض معنى ذلك أذن الفجر، هنا ماذا نقول له؟ لا، إذا ركض بسيط الآن وتستطيع أن تصل قبل الفجر حتى تضع رجلك في أرض عرفات للضرورة في ذلك، فأفضل من أن هذا الحج تحوله إلى عمرة وبعد ذلك، لا، من الآن إذا كنت مستطيعا فافعل هذا الفعل. يعني ربما يشبه ذلك السرعة في السيارة أيضا، فإذا أتيت في سيارتك فعليك أن تكون أيضا هادئا تحرس نفسك ويأمن الآخرون منك. نعم. قال فيجب إذا لم يدركها إلا به، لأن صلاة الجمعة واجبة وإذا لم يدرك ركعة منها إلا به، كذلك كما قلنا إذا لم يدرك عرفات إلا به عند ذلك يجب عليه. طبعا متى يكون محل الوجوب؟ إذا كان مطيقا لهذه السرعة لهذا العدو. طبعا بعض الناس يسأل أحيانا إذا كان هذا في سكينة وقار أذهب إلى الحج هكذا ماشيا أفضل؟ لا، الركوب إلى الحج أفضل، وهذا هو يعني الأمر الذي يتفق عليه جل العلماء، فيقولون إن صرف الطاقة في الطريق في المشي يعني لا يوجد فيها ثواب بمقدار لو صرف هذه الطاقة وهذه الأيام في الطواف وفي الصلاة وفي قراءة القرآن، ذلك الأمر أفضل بكثير. قال وتزين بأحسن ثيابه. نعم، إذن إذا كان يعني سنة التزين بأي شيء بأحسن ثيابه، في يوم الجمعة قالوا يسن أن يلبس الإنسان البياض، ولقد حدثني بعض إخواننا من الطلاب أن في بعض البلاد مثلا قال لي مثل جزر القمر في بعض المدن في السودان، قال إذا دخلت إلى المسجد ترى الناس جميعا في عباءة في يعني ثوب أبيض وفي عمامة بيضاء ولا تستطيع أن تفرق بين أحد من الناس حتى بين الخطيب وبين الأمير وبين القمام، كلهم يحترمون صلاة الجمعة فيأتون بشكل واحد تماما لا تفرق بين واحد منهم على الإطلاق. وهذا يعني تطبيقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكل من الحاكم إلى المحكوم كلهم يأتون بشكل واحد. قال: وتزين بأحسن ثيابه وأفضلها الأبيض، يعني هذا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الثياب الأبيض، البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. طبعا إذا كانت جديدة فهذا أيضا احترام لصلاة الجمعة، ما كانت فلا بد أن تكون مغسولة لكن تكون نظيفة. والثياب تسن كلها في يوم الجمعة كما ذكرت أنها تكون من الثياب البيضاء. يختلف صلاة الجمعة عن صلاة العيد، يسن في صلاة العيد أن يلبس أحسن الثياب، الثياب الجديدة يعني، وهذا أفضل أيضا من السنة. طبعا هذا إن وجدت، يعني لا نكلفه نحن أن يذهب فيشتري، لا. وتزين بأحسن ثيابه وأفضلها البيض. ويلي الأبيض ما صبغ قبل نسجه. قال شيخنا: ويكره ما صبغ بعده ولو بغير الحمرة انتهى. كانوا يفرقون، يعني هذا التفريق، بعض العلماء لا يفرقون وبعض العلماء يفرقون. الثوب بالنسبة يخرج أولا المادة لون الخام كما نأخذ القطن من النبات، وبعد ذلك ينسج، ثم إما أن تصبغ الخيوط قبل النسج وإما أن يصبغ الثوب بعد نسجه. والفرق ما بين الأمرين أن الصبغ كان في طريقة متردية سابقا وليس فيها تطور كبير، فربما تؤثر الأصبغة على الثياب وعلى البدن، بينما إذا كان الصبغ إنما كان في الخيوط فلا يؤثر ذلك أبدا. وإلى الآن يعني ربنا سبحانه وتعالى عندما وصف يعني في يوم القيامة قال: كالعهن المنفوش، هو الصوف المصبوغ، فإنه يضعف في ذلك، ولذلك يحتاج إلى دقة في هذا الأمر ويحتاج إلى غسيل بعده، فلذلك لا يتأثر من صباغه بشيء. إذا كان الأمر قد ثبت في الحقيقة عند ذلك نقول هذا إنما يكون للسنة، وإذا كان لهذا الأمر ولهذه العلة، اليوم تطورت الملابس فلا تعرف أنت هل صبغ هذا قبل النسج، أو يعني صبغ خيطا أم صبغ يعني قماشا، وكلاهما اليوم شيء واحد. ثم قال: ويحرم التزين بالحرير. طبعا الناس ينقسمون إلى قسمين، ذكر وأنثى. قد حمل النبي صلى الله عليه وسلم قطعتين، قطعة من حرير وقطعة من ذهب، أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. إذا أردت أن تعرف العلة ممكن، ربما الحرير يورث شيئا من الخيلاء ومن الرفاهية ومن إبداء الزي إلى غير ذلك، وهذا لا يليق إلا بالنساء ولا يليق بالرجال، وكل ما حرمه الله عز وجل على الرجال في الدنيا عند ذلك سيكون لهم يعني من الأشياء في الآخرة. فلقد بلغ الله عز وجل في كتابه العزيز وبين أن الناس الذين آمنوا وعملوا الصالحات عند ذلك بين أنهم يدخلون الجنة، بين أن لهم أساور من ذهب من فضة، لباسهم فيها الحرير إلى غير ذلك، حتى شرب الخمر قال: لذة للشاربين. فالإنسان الذي يشرب الخمر في الدنيا يعصي الله ولا يحب أن يبقى الخمر في فمه. هل رأيتم شارب خمر يتمزمز في خمره، لا، بل يضع وبعد ذلك يبلع بسرعة، لأن هذا الأمر ليس فيه لذة لا في الطعام، وإنما فيه نشوة، فهو يريد نشوته ولا يريد شرابه. ولذلك كما قلت وكررت كثيرا إن هذا الأمر إنما يتفق في الاسم ولا يتفق في المسمى، ولكن كل شيء حرمه الله في الدنيا فإن الله جعله يوم القيامة إكراما لهؤلاء الممتثلين لأمر الله عز وجل. ويحرم التزين بالحرير ولو قزا. هذه الغاية يعني لا أدري لماذا جعلها الشيخ. لا يوجد حرير في الحقيقة في الدنيا إلا من دود القز أبدا، وإلا على بعض الأنواع من يعني يقولون يا ترى القز يعني يسمى كل حرير قطعته يعني دودة القز قبل موتها عمليا هي تأخذ في الشرنقة وبعد ذلك تلف، هذه عبارة عن دودة تسمى بدودة القز، تعيش في بلادنا على ورق التوت تأكل منه، ولذلك كل من عنده دود قز يجب عليه أن يهيئ لها الطعام، يعني لأنها حيوان فتأكل من ورق التوت، وبعد ذلك تخرج من غدة لها من لعابها شيء وتلفه على نفسها حتى إذا انتهت من ذلك العمل عند ذلك ماتت، لأنها أدت الوظيفة التي طلبها الله سبحانه وتعالى منها فتموت. بعد ذلك توضع في ماء، وبعد ذلك يخرج طرف الحرير، ثم يؤخذ هذا الطرف فيلف على يعني إطار معين متصل بهذه الديدان الموجودة في الماء، وهكذا هي تدور مرة ثانية فتموت بذلك. هذا الحرير يعني لا أتصور أنه يوجد شيء في الحياة وشيء في الممات، كل ذلك يكون بعد مماتها. يوجد تفريق يفرقون أنه هذا القز ما قطعته هي حية الإبريسة ما ماتت وهي فيه، كله يسمى حرير، ولكن الأصل أن يؤخذ الحرير بعد موتها. لا تقولون فقط على يعني في الأمس القريب سألت بعض الناس عندكم حرير في بلادكم في شرق آسيا مثلا؟ قالوا نعم عندنا. عندكم شجر التوت؟ قال كيف تتغذى؟ قالوا لا، عندنا شجر على ما أظن يسمى الأكاسيا وما شاكل ذلك، فدود القز يعيش عليه، ففي كل بلد وورقه كبير. نحن ربما نستخدم هذه الشجرة إذا كانت نفسها عبارة عن شجرة زينة في بيوتنا، بينما عندهم عبارة عن أشجار كبيرة تعيش عليها مثل شجر التوت عندنا يعيش عليها دود القز. القز يخرج حريرا، هذا الحرير إما أن يكون على حاله يعني لونه الخامي الذي يخرج، وإما أن يصبغ بكل الألوان الزاهية التي تريدها بكل الأنواع، محرم على الذكور حل للنساء. قال ولو قزا، وهو نوع منه كمد اللون. الحقيقة كما قلت الألوان والأصبغة التي تخرج طبعا على طبقات، وما أكثره وزنا لا ظهورا من الحرير لا ما أقله منه ولا ما استوى فيه الأمران. يعني نحن ننظر إلى الثوب، ربما يوجد فيه قليل وربما يوجد فيه الكثير، فإذا كان قليلا كالقبة وأطراف الأكمام مثلا والأزرار إلى غير هذا فهذا مباح، حتى إذا كان دون النصف وإذا كان مطرف في الثوب فإنه يعطي الثوب متانة معينة عند ذلك لا يضر. نعم. وكذلك ولا ما استوى فيه الأمر ولو شك في الأكثر فالأصل الحل على الأوجة. طبعا هنالك حالات يسمح فيها بلبس الحرير كفجأة حرب ومرض إلى غير ذلك، سنتكلم عن ذلك في الغد، والحمد لله رب العالمين.